قال على ما بينوا، ثم سيذكر أحكام الوضوء، وذكر لنا أن أحكام الوضوء تنقسم إلى شروط وفروض وسنن. عندنا شروط وفروض وسنن، ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرض. فما الفرق بين الشرط والفرض؟ إيش الفرق بينهما؟
الفرض تسقط في حالة السهل.
الفرق بين الشرط والفرض،
والشرط لا
يسقط. ليس هذا، لا، هذا الفرق بين الفرض والواجب. الفرق بين الشرط والفرض، الفرض هو كالركن، فروض الوضوء هي أركانه.
الفرق بين الشرط والركن،
أيوة أحسنت، أيوة،
فالركن فيما هي
ذن درجة
جزئها، والشرط
معناها خرج. أحسنت، إذن الركن ما كان جزءا من الماهية، والشرط ما كان خارجا عن الماهية. وهذه الأبيات اللي تقولها: الفرق بين الشرط والركن مهم، إذ بانعدام كل نشيء عدم، فالركن في ماهية قد اندرج أي جزئها، والشرط ما عنها خرج. نبدأ أولا في الكلام عن شروط الوضوء. ذكرها الناظم بقوله: شروطه، ثم سردها فقال: الإسلام، وهذا هو الشرط الأول. والإسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة، وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة: العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. تمام، فالإسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء. وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات اعتمادا على أنها قاعدة في كل العبادات. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر، واضح. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون. باقي شرط ثالث ذكره في كتاب الصلاة: العقل والتمييز والإسلام. إذن التمييز أيضا شرط، لا يصح الوضوء من غير المميز. وأحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في، يعني يمكن أن يكون التعبير بكلمة العقل أن يقال إن غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل، واضح. الشرط الثالث طهورية الماء، قال: شروطه الإسلام ثم العقل، طهارة الماء. وهنا قال: طهارة الماء، والمراد طهوريته كما سبق. ماء قد طهر يعني طهورا، وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء، وليست طهارة الماء التي تشمل الماء الطهور والطاهر، لا، المقصود الطهور فقط، لأنه سبق معنا. ويمكن أن يفسر هذا، من الجيد أن يفسر الإنسان كلام المصنف بكلامه. فما الذي دلنا من كلام المصنف على أن المراد بطهارة الماء الطهورية؟ تعريف إيش؟ لكنه قال بماء قد طهر، أيضا كلمة طهر يحتمل طاهر والطهور، سبق في باب المياه: لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، وهذا طهارة من الأحداث، إذن يقصد به أن يكون الماء طهورا، واضح شباب؟ طيب، الشرط الرابع الحل، يعني أن يكون الماء حلالا مباحا، وهذا احتراز. طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس، وهذا سبق ذكره في باب المياه، فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس. وإباحة الماء احتراز من الماء المحرم، الماء المحرم كالماء المغصوب. وهنا فائدة: أن الإباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه، وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه، فيكون المكروه مباح، يعني يدخل في مطلق الإباحة لا في الإباحة المطلقة. واضح؟ مثال ما احترزوا بالإباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر، فإنهم جعلوا من شروط القصر أن يكون السفر مباحا، واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه. وأما الإباحة هنا فلا يحترز بها عن المكروه، وإنما يحترز بها عن المحرم فقط. ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد. الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء. قال وعدم المانع في الأعضاء، لأن الله عز وجل قد أمر بغسل الأعضاء، ومن غسل الأعضاء مع وجود المانع غسل المانع والحائل ولم يغسل العضو. واضح؟ قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء، يعني الفراغ من الاستنجاء، فلو أن الإنسان قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى ثم صلى، فهو صلى الآن بوضوء وصلى قد أزال النجاسة. الاستنجاء ليس فقط إزالة نجاسة، يعني النجاسة على البدن لو أنه توضأ قبل أن يزيلها، إذا لم تكن على موضع من أعضاء الوضوء لكن على موضع آخر في الجسم، توضأ وضوءه صحيح، لكنه لو توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه غير صحيح. فليس الاستنجاء فقط من باب إزالة النجاسة، بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح؟